في ما بقي من وقت نستعرض شيئا من موضوعات الأهواء، وقد وصلنا في المقدمات إلى أين الضابطون؟ ها؟ من 37
انتهينا من المشبه.
نعم المشبه، نعم. المشبهة طبعا كان الكلام قبل ذلك في اختلاط الفرق بعضها ببعض، وأن الفرق بعد القرن الرابع اختلطت أصولها، فتحول كثير من الفرق إلى مذهب غير ما بقائه على مذهبه، وهذا أمر أيضا يجب أن يؤكد فهمه. إذا قلنا أن الرافضة تحولت إلى جهمية ومعتزلة فلا يعني أنهم تركوا الرفض، بل زادوا غلوا في رفضهم. وإذا قلنا أن الخوارج المتأخرين أو الباقين من أصول الخوارج الأولى كالأباضية تحولوا إلى أهل الكلام ومعتزلة والجهمية فلا يعني أنهم تركوا مذهب الخوارج، بل زادوا عليه. وإذا قلنا أن الصوفية تحولت إلى باطنية وإلى كذا وكذا فلا يعني أنها تركت مذاهبها الطرقية ووسائلها البدعية وهكذا. أما المشبهة فهي من الفرق التي انقرضت، ولم يعد التشبيه يوجد في فرقة قائمة بذاتها. قد توجد نزعة التشبيه عند صنفين من الناس، قد توجد على شكل أفراد، عند بعض الجهلة بأحكام بألفاظ الشرع، الجهلة الذين قد يتوهمون من ألفاظ الشرع أو من ألفاظ الكتاب والسنة قد يتوهمون التشبيه، فهؤلاء لا يحسبون على فرق ولا يحسبون على أحد. وقد يوجد التشبيه في أذهان بعض من عندهم نزعات كلامية فلسفية لكنهم أفراد، من يسمون بالمثقفين والمفكرين ونحوهم، خاصة الذين عندهم نزعة التصوف يوجد فيهم نوع تشبيه لكنهم لا يجرؤون على إظهاره، إنما يوجد من خلال تصوراتهم واسئلتهم وكلامهم. المشبه انقرضت كفرق ولم يبق منها أحد، التشبيه بقي مجرد يعني فترة تاريخية انتهت. والمشبهة كان أوائلهم الرافضة، كان أغلب المشبهة رافضة، وأغلب الرافضة مشبهة في أول آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني، ثم مع الحوار والنزاعات والخصومات تحول الرافضة عن التشبيه لا إلى الاعتدال والسنة لكن إلى التعطيل، فهم الآن مؤولة ومعطلة. وفي نهاية المطاف في القرن الخامس وما بعده تلاشت الفروق بين الفرق، واندمج كثير من أصول بعضها في أصول البعض الآخر، وصارت أعلام الفرق وراياتها تندرج تحت شعارات الصوفية والفلاسفة والباطنية والرافضة وأهل الكلام. هذه هي العناوين الرئيسة الكبرى للأهل الأهواء لليوم. طبعا انضاف لهم اليوم الآن أسماء جديدة بسبب ظهور المذاهب المعاصرة كما سيأتي ذكره. ثم ظهرت الشعارات الحديثة كالقوميات والحزبيات والطائفية والشعوبية والعلمنة والحداثة والاتجاهات الفكرية والأدبية والثقافية والسياسية والفنية، وكلها تدور في فلك أصول أهل الأهواء القديمة، وتزيد عليها ضلالات المناهج الغربية الحديثة وانحرافاتها وكفرياتها، كفى الله المسلمين شرها وشر كل كائن. ثم أمامنا عنوان جديد وخفيف، وهو أصناف الناس تجاه السنة وتجاه أهل السنة، يعني مواقف الناس تجاه السنة وتجاه أهلها. كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين إلى آخر عهد علي رضي الله عنه أو منتصفه أو من أوله عند بعض أهل العلم، كلهم كانوا أهل سنة، وليس فيهم من يتجرأ أن يظهر غير السنة، لا بشعار ولا بمقولة جزئية ولا كلية، وإن وجد فإنه يكون كالأجرب، ليس له كيان ولا قيمة، بل لا يوجد من عنده نزعة افتراق تأصيلية، بل قد توجد بعض الأمراض والسمات والنزعات الفردية التي هي أشبه بالوساوس أو محاولات من الزنادقة لا تفلح أبدا. وكانت في هذه الفترة، أي في عهد الخلفاء الراشدين، كانت جماعة المسلمين واحدة، وإمامهم واحد، وعقيدتهم واحدة، وهديهم وسمتهم واحد. لكن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وفي عهد علي رضي الله عنه، خاصة بعد الفتنة، بعد صفين والجمل، خرجت الخوارج، خرجت بمعنى تميزت عن الجماعة وعن إمام المسلمين، انحازت بدين جديد وبقول جديد، ليس بمجرد فكرة أو بمجرد وجهة نظر. كانت قبل الانفصال مجرد وجهات نظر فيها الحوار والجدال، وفيها نوع من الأخذ والرد، لكن بعد قصة التحكيم تميزت الخوارج بالخروج عن الجماعة وعن السنة وعن عقيدة المسلمين خروجا مبيتا، فانحازت فعلا بعقيدتها وبعملها وبإمامتها وبكيانها. فلما انحازت الخوارج وجد الافتراق الفعلي، ثم بعد ذلك مباشرة تميزت الشيعة، جروت على التميز ببدعها عن أهل السنة، وبقي الأمر كذلك إلى ما بعد منتصف القرن الأول. يعني بقي الافتراق الواضح المتميز مقصور على فرقتين، على الخوارج وعلى الشيعة، قبل أن يتحولوا إلى الرفض الصريح. لكن كانوا يخالفوا المسلمين اعتقادا كلهم، والخوارج يزيدون على المخالفة العملية، بمعنى أنهم بايعوا لهم أئمة. كان أول الأمر بايعوا إماما واحدا وهو عبد الله بن وهب الراسبي، لكن فيما بعد افترقوا هم أنفسهم وانقسموا إلى عدة فرق، فصارت لكل فرقة جماعة. ثم تميزوا أيضا بعملهم، بمعنى أنهم جعلوا أعمال الإسلام الكبرى، الجهاد، الأمر المعروف والنهي المنكر، إقامة الحدود، تسيير أحوال المسلمين الشرعية والدنيوية، كلها جعلوها تحت سلطتهم، وما عداهم يعدوه دار كفر، وكانت ويزعمون أن دارهم هي دار الإسلام. بعد هذا التميز بقي الأمر إلى ما بعد منتصف القرن الثاني، حيث ظهرت سنة 64 تقريبا القدرية، فتميزت أيضا بعقيدتها، وإن لم تتميز بعمل، تميزت بعقيدتها عن السنة والجماعة تميزا ظاهرا واضحا، وقف منه السلف ذلك الموقف الحازم كما تعرفون. ثم استمر الأمر على ذلك إلى آخر القرن الأول، حيث أيضا انضافت فرقة رابعة وهي المرجئة. المرجئة ظهرت في آخر القرن الأول، وهي على حد تعبير المتأخرين ردة فعل ضد مذهب الخوارج. خوارج يكفرون بالمعصية، يكفرون بالكبيرة، فظهرت المرجئة لتقول بأن الكبيرة لا تمس الإيمان إطلاقا، وهي من الأعمال، والأعمال لا تثثر في الإيمان، وأن الإيمان إيمانه المسلم إيمانه كامل حتى وإن عصى، لكنه يعاقب على معصيته. فجعلوا الإيمان مفصول، الأعمال مفصولة عن الإيمان، عن مسمى الإيمان، فظهروا بالإرجاء. وفي القرن الثاني توالت الفرق، حيث تشعبت الفرق الأولى التي ذكرتها وخرجت عن السنة، وظهرت فرق جديدة، منها ما ارتكز على الفرق الأولى وزاد عليها كالمعتزلة، فإن ارتكزت على قول القدرية وعلى قول الخوارج ثم زادت عليه، ومنها ما نشأة يعني غريبة عن النشأة السابقة. النشأة السابقة للفرق الأولى إلى نهاية القرن الأول وحتى بداية القرن الثاني كانت بمؤثرات أغلبها داخلية وهم بين ظهراني المسلمين، وإن كان للكفار والكائدين أثر لكن غير مباشر. إلى تقريبا أول القرن الأول الثاني حيث ظهرت الجهمية بمؤثر خارجي، أي بفلسفة جاءت من خارج المسلمين. ثم بدأت المؤثرات الخارجية أيضا تحرف مسار الفرق إلى أشد من غلوها الأول. ففي أول القرن الثاني دخلت المؤثرات الخارجية واستغلت الخوارج، لكن استغلال ضعيف جدا. ومن ذلك دخول آل رستم آل كسرى على الدولة الإباضية وإقامة دولة خارجية إباضية كسروية، تسمى الدولة، تذكروها، في بلاد أفريقيا الرستمية. هذه دخل فيها المؤثر الخارجي مع المؤثر الداخلي، وهو والخوارج من أبعد الناس عن التأثير الخارجي، لكن فيما بعد دخلته المؤثرات. ثم دخلت المؤثرات الخارجية على المرجئة، فدخل الإرجاء الغالي، إرجاء الفلاسفة، إرجاء غلاة المرجئة من اليهود والنصارى وغيرهم. ثم دخلت أيضا المؤثرات الخارجية على المعتزلة وبدأت فيهم الفلسفة. ثم ظهرت فرق بمؤثرات خارجية كبرى أو ارتكزت على المؤثر الخارجي خالصة، وهي الجهمية ومن جاء بعدها. وفي القرن الثالث، في نهاية القرن الثالث، استوت جميع أصول الفرق الكبرى، يعني تأسست وكثر أتباعها ونابذت السنة، بمعنى أنها أشهرت الخروج على السنة وبدأت تنكر السنة وتستنكر الحق، حتى أنه أحيانا في بعض البيئات في القرن آخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع، في بعض البيئات وبعض الأمكنة من بلاد المسلمين صارت السنة هي المنكرة والبدعة هي الأصل. في بعض بلاد المسلمين في ذلك الوقت الذي قامت فيه دويلات رافضية وباطنية، صارت السنة محاربة علنا والبدعة مجاهر بها علنا ومحمية، وهذا لم يكن يعرف من قبل. وهذا مما سبب اختلاط الفرق، يعني الفرق تقرب بعضها لبعض ورأت أن يستفيد بعضها من بعض فحصل منزل، وانعكس الحال فأصبح أهل السنة يشعرون بالغربة طبعا في بعض الأماكن وبعض البيئات في خضم الأهواء والبدع والفرق. وأصبحت أصناف الناس في القرن الرابع وبعد اتجاه السنة على النحو التالي، وهي 9: الأول أهل الحديث وهم السلف وهم أهل السنة، وهم أكثر الناس استقامة في العقيدة والعمل، ولم يشد منهم عنها أي عنهم إلا النادر، يعني من هم يعدون من أهل السنة، قد يشد منهم من أخذ بأصل من أصول غير السنة، لكن لا يخرجه ذلك منها، كمن تشيع تشيعا خفيفا أو قال ببعض قول الخوارج أو قال ببعض القدر ونحو ذلك، ممن ذكرت أسماءهم من قبل، كما قيل أو كما ذكر عن عبد الرزاق أنه تشيع أو فيه تشيع، يعني تشيع خفيف، وعن الحاكم النسابوري، وذكر عن قتادة أنه قال بالقدر، وكما ذكر عن جابر بن زيد أنه أباضي ونحو ذلك من الأمور التي لا تخرج هؤلاء عن السنة لكنها شذوذات. أما أهل السنة فلم يدخلهم شيء من الأهواء ولن يدخلهم إلى قيام الساعة. الصنف الثاني الفقهاء والقضاة، وكثير منهم من أهل السنة، ويكثر فيهم أهل الكلام بالقرن الرابع وما بعده، في القرن الرابع وما بعده، والأصوليون وأكثرهم أهل الكلام، الأصوليون أكثرهم أهل الكلام. طبعا الذين أسسوا علم الأصول أغلبهم من أهل الكلام، ما عدا بعض السلف كالإمام الشافعي وغيره، لكنهم قلة، وأرجو ألا يغضب بعض المتخصصين في الأصول، فنحن لا نتهم أن كل أصولي متكلم، إنما نقرر حقيقة تاريخية، ومن شاء فليرجع إلى كتب أهل العلم. الأصوليون أكثرهم من أهل الكلام، أو أكثرهم أهل الكلام وفيهم أهل السنة. المتكلمون ونهجهم مخالف لنهج السلف في مصادر الدين وتقرير وصوله، ومنهم أصحاب السنة من أهل الحديث وغيرهم لكنهم قليل، يعني من المتكلمين الأشاعرة والماتريدية منهم أهل سنة، بل من أمة الحديث منهم الكثير أهل السنة. الصوفية وأكثرهم مخلط في العقيدة. الصوفية ليس لها عقيدة، ومن ادعى أن الصوفية عقيدة فهو لا يدري. الصوفية ليس لها عقيدة متحدة. الصوفية تلبس لكل مقام لبوسة، ولكل بلد ما يناسبه، ولكل بيئة ما يصلح لها. تجدها في بلاد أهل السنة تدعي السنة، في بلاد الرافضة تدعي الرفض، في بلاد إلى آخره. وأغلب الصوفية التي بين ظهران أهل السنة أغلبهم أهل كلام وشاعر وما تريدين، وأكثرهم مخلط في العقيدة، وأغلبهم أهل بدع ومقابرية، مع العلم أن الصوفية الأوائل كانوا أهل السنة في العقيدة. الصوفية رغم شطحاتهم في القرون الثلاثة الفاضلة، يعني العباد والنساك، إلا أنهم في العقيدة كانوا من أعظم الناس استمساكا بعقيدة السلف ودفاعا عنها، ولم يبدأ الانحراف في العقيدة عند الصوفية إلا في القرن الرابع وما بعدها، أي عند العباد الأوائل. حتى النزاعات التي ذكرت في أو الزلات التي ذكرت عن بعضهم فهي خفيفة جدا، لا تخرجهم عن عقيدة أهل السنة من حيث الاعتقاد، كما ذكر عن حارث المحاسبي وعن الجنيد وعن البسطامي وعن نحوهم، أمور هي من باب الشطحات التي ليست خروج عن العقيدة مبيت أو خروج في جميع سائر الأصول ولا حتى في بعضها أو أكثرها، إنما هي نزعات شاذة وأغلبها لا يثبت. وكانت أكثر بدع الصوفية في العبادات والسلوك، لكنهم تجارت بهم الأهواء حتى صار أكثرهم في سبيل الغواية والبدع. وقد يوجد ممن ينتسب للصوفية من هو على هدي أهل السنة إلى يومنا هذا، يوجد إلى الآن من ينتسب إلى الصوفية ويظن أن التصوف هو الزهد ويسمي نفسه صوفي، ومع ذلك قد يكون في عقيدته وعمله من أهل السنة، وقد ينتمي إلى الصوفية من الطرق لكن ليس بطرقي خالص. من كان طرقيا خالصا فقد خرج من السنة. إذا التزم أوراد الصوفية والتزم طقوسها تجاه الشيوخ والتزم عقائدها خرج من السنة والجماعة. لكن يوجد، ورأينا هذا وعرفناه من خلال أشخاص في خارج هذه البلاد، أنه يوجد ممن هم على السنة أناس ينتسبون للتصوف، وبعضهم قد يدعي أنه على الطريقة الفلانية لكن لا يلتزم طقوسها، فهذا إما جاهل وإما ذليل وخائف وإما وإما، مما يعتري البشر من أسباب الضعف التي تجعلنا لا نتعجل في الحكم عليه. السادس، الأدباء وتغلب عليهم رقة الدين والانحراف في السلوك والعقيدة إلا القليل منهم. والسابع، الفلاسفة، وهم في الغالب تالفون في دنياهم ودينهم. أغلب الفلاسفة لا يحصلون دين ولا دنيا، ومن تأمل يجد حتى في عصرنا هذا، لأن الفيلسوف مثالي، حتى إذا أراد أن يعايش الناس واقعيا يجد أنه بعيد عن الواقع، وتجده يصطدم بواقع الحياة. فلذلك أغلب الفلاسفة ينعزى من الإنزاليين ومن المثاليين الذين يحلقون مع الخيالات والأوهام. أما في العقيدة فلا أعرف، أنا لا أعرف فيلسوف إلا وهو تالف في العقيدة، لكن قد يكون هناك استثناء لا نعلمه. لا أعرف فيلسوف قديما ولا حديثا إلا وهو تالف في العقيدة. الباطنية، وهم أهل زندقة والنفاق والغدر والإلحاد دائما وفي كل مكان وفي كل زمان. وتاسعا، الفرق الأولى المجانبة للسنة أصلا، وسبق الكلام عنها، كالخوارج والشيع. طبعا ليس المقصود بهم الرافضة، لأن الرافضة يدخلون في الباطنية ويدخلون في أكثر الفرق التي سبقت، والمعتزلة والجميع والقدرية والمشبهة ونحوهم، فهؤلاء لهم مواقفهم المشهودة المعروفة والمكتوبة تجاه السنة وأهلها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصناف الناس تجاه السنة أخذناها، وصلنا إلى الرقم 22، المواطن الأولى للأهواء والفرق والبدع. قبل أن يذهب الإخوان للإقامة، أحب أن أنبه إلى أنه الدرس القادم قد يكون لي بعض العذر في التخلف عن إقامة الدرس، ويبقى الموعد كما كان في الأسابيع اللاحقة إن شاء الله. الدرس القادم عندي ظرف يقتضي عدم الحضور، أرجو التنبه لذلك. نعم، المواطن الأولى للأهواء والفرق والبدع، المقصود بذلك الحديث عن أول البقاع التي خرجت منها الأهواء، وهذا قد يكون له شيء من الفائدة فيما يتعلق بأسباب ظهور الأهواء والبدع، لأن من أسباب الأهواء والبدع البيئات والبقاع والمجتمعات، وهذا من أمور المواطن العبرة والعظة التي ينبغي يستفيد منها المسلمون في كل زمان. والحديث عن مواطن البدع لا يعني بالضرورة أنها دائما تكون منبع للبدع، لكنها اشتهرت بذلك، وقد يكون من سماتها أنها منبع البدع والفتن، كما ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن المشرق، وقد لا يكون ذلك من سماتها، قد يكون خروج البدعة أمر مؤقت لأسباب موقوتة تنتهي، فبعض المواطن تكون منبعا للفتن في كل زمان إلى قيام الساعة إلى أن يخرج منها الدجال، ومعروفة هذه المواطن. ومواطن أخرى تخرج منها فتنة أو بدعة في بعض الوقت، وقد تكون في بقية الأوقات أسلم البقاع، تكون في بقية الأوقات من أسلم البقاع، هذا أمر. الأمر الآخر أن إذا تأملنا أسباب خروج البدع من مواطنها نجد أن فيها من الأمور الظاهرة، أي من الأمور الظاهرة المتعلقة بهذه المواطن، ما يكون فيه عظة وعبرة يجب أن نستفيد منه المسلمون في تقدير الأمور وفي حياتهم العلمية والعملية. إن المستعرض لتاريخ الأهواء والبدع يجد أن لكل بدعة أو فرقة موطن بدأت منه أو استوطنته، وقد تنتشر تلك البدعة أو الفرقة في مواطن أخرى وقد لا تنتشر، فلذلك نجد أن لكل مصري من الأمصار سمة اشتهر بها أو تميز بها عن سائر الأمصار، خاصة في ابتداء البدع والأهواء والفرق وفي نشأتها الأولى. وهذا لا يعني بالضرورة أن كل بقعة يخرج منها بدعة تكون دائما لا يخرج منها إلا البدع، بل من المواطن التي خرج منها البدع ما خرج منها أئمة من أئمة السنة، وخرج منها خير كثير. من مواطن البدع ما تكون خرجت من أئمة الهدى وأهل العلم والتقى والصلاح مثل ما خرجت من أهل البدع والأهواء، فلا يعني بالضرورة أنها تكون بدعية خالصة وأنه لا يكون منها ولا فيها إلا صاحب بدعة، هذا أمر يجب التنبه له. أما بالاستقراء فإن نجد من خلال القرون الثلاثة الأولى، القرون الثلاثة الأولى نجد أن أسلم البلاد في تلك القرون من البدع والفرق والأهواء المدينة، ثم مكة وسائر الحجاز وما حوله، ثم الشام ومصر واليمن، هذا في القرون الأولى. وأن منشأ البدع والأهواء الأولى في تلك الأزمنة الكوفة والبصرة وخراسان وما جاورها، ثم توسعت البدع والأهواء بعد ذلك. ولا يعني أن تلك البلاد التي سلمت لم يخرج منها شيء، إنما كانت البدع منها أخف، فالكوفة خرج منها التشيع الشيعة والرافضة والكذب في الحديث، وخرج منها الأرجاء. والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والتصوف، ومن البلدتين خرجت الخوارج، من البلدتين خرجت الخوارج. وخراسان خرج منها التجهم، أي مذهب الجهمية والتعطيل والتشبيه، خرج منها ضدان نقيضان، التمثيل والتشبيه والتعطيل والتأويل. وكذلك كثر في ذلك الوقت، أي في القرون الأولى، كثر في خراسان التنجيم، لأن في موطنها كان يوجد التنجيم. وكل هذه الأمصار يشملها اسم المشرق وهي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها منبع الفتن وأنها قرن الشيطان. ولا يعني هذا أنها خلت من الخير ومن أهل الخير، ولا يعني أن أهلها بالجملة كلهم أهل سوء، لا بالعكس، ففيهم من كان من أئمة الهدى ومن الدعاة والصالحين والعلماء، وفي جمهورهم وعامتهم من أهل الخير الكثير، لكن قد تبتلى هذه الأمصار بطوائف تسيء إلى سمعتها. والشام اشتهر بالنصب وهو عداء آل البيت، وهذا قليل، ثم أيضا وجد القدر بالشام لكنه في غيره أكثر. وكذلك مصر خرجت منها ومن الكوفة الفتنة، ومن البصرة طبعا الفتنة على عثمان رضي الله عنه، فالمواطن التي بدأت منها الأهواء كالتالي: الفتنة على عثمان رضي الله عنه بدأت من الكوفة والبصرة، من الكوفة ومصر والبصرة، والخوارج خرجوا من الكوفة والبصرة، والشيعة خرجوا من الكوفة، والقدرية خرجوا من البصرة، والإرجاء خرج من الكوفة، والجهمية خرجت من خراسان ومن الكوفة، والمعتزلة خرجت من البصرة وبغداد بعد تأسيسها، والناصبة خرجت من الشام والعراق، والتصوف خرج من البصرة والكوفة، والمشبهة خرجت من خراسان ومن الكوفة. يقول هروي في ذم الكلام: فمما ظهر في المسلمين من زيغ الدين والكلام في التوحيد تكلفا، وهي الزندقة الأولى، وهي ثلاث قواعد نجم بعضها على إثر بعض. الأولى منها القول بالقدر، وهي فتنة البصرة، ثم قصب السلف، قصب السلف سبهم ولمزهم والكلام فيهم، وهي فتنة الكوفة طبعا من الرافضة الشيعة، ثم إنكار الكلام لله عز وجل، وهي فتنة المشرق. وإنكار الكلام يعني به إنكار كلام الله عز وجل، يشير بذلك إلى التعطيل من قبل الجهمية، ومنه إنكار أسماء الله وصفاته وأفعاله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فأما الأعصار الثلاثة، الأمصار الثلاثة، الأعصار الثلاثة المفضلة، يعني القرون الثلاثة المفضلة، فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان والعراقان والشام. ومنها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية، كالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد، يعني مذهب الصوفية، وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصب والقدر. أما التجهم فإنما ظهر في ناحية خراسان، وهو شر البدع. وقال في معرض حديثه عن الهجر: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. يقصد بذلك، وهي فائدة عظيمة، أنه فرق بين الهجر في بلد البدع فيها قليلة وبين الهجر في بلد البدع فيها كثيرة. فلو اتخذنا بمبدأ الهجر في الكوفة مثلا، في الكوفة في وقت التشيع أو في وقت ظهور التشيع، ولا يزال إلى الآن الكوفة موطن شيء، فلو أراد السني أن يهجر في الكوفة أهل التشيع، فمن يهجر ومن يترك؟ أظنه هو الذي يهجر. وهكذا العكس، وهذا فيه قاعدة مفيدة جدا، وهو أن الهجر يكون لفائدة. فلو أن الناس كثر فيهم الخبث ولا يفيد فيهم الهجر، فلا فائدة لهجرهم، لكن لا بد من الإرشاد والنصر بطرق أخرى غير الهجر. وأي بدعة تنتشر في بلد ما وتكون هي السائدة، فإن الهجر لأهلها يكون نوع من تماديهم ونوع من العبث. القصد هجر التأديب، أما هجر المجالسة والمصاحبة فهو نوع آخر. وهذا أيضا يذكرنا بالخلط عند كثير من الناس اليوم بين أنواع الهجر. لا يفهم كثير من الذين يتكلمون في الهجر أو يمارسونه بين أنواع الهجر وأحكامه ومصالحه ونحو ذلك. وقال عبد الله بن المبارك: لا تأخذ عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لأنه يكثر فيهم الرفض، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا لأنهم يبالغون في ذلك، ولا على أهل البصرة في القدر شيئا لأنهم قدرية، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا لأن أكثرهم أو يكثر فيهم المرجئة، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا لأنه يكثر بينهم الصرف، طبعا في ذلك الوقت، ولا عن أهل المدينة في الغناء شيئا لأن منهم طوائف استحلت الغناء، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. وأخيرا أعود إلى التنبيه الذي ذكرته دفعا لشبهة ربما تفسد هذا التصور إذا استقرت في الذهن، وهي أن خروج الأهواء والفرق من هذه الأقاليم واشتهارها بها لا يعني أن كل أهلها كذلك، ولا أنها لم يكن فيها من أهل العلم والفضل في الدين، بل كانت مواطن للعلم والجهاد، وتخرج فيها ومنها أئمة وعلماء وفضلاء، وكل مدينة وأقليم وجد فيها من حارب أهل البدع وحذر منهم وتكلم فيهم وأقام الحجة ونصر السنة، وسائرها علماؤها وعامتها وولاتهم أهل سنة في ذلك الوقت، أي في القرون الثلاثة الفاضلة، من أهل السنة والجماعة طيلة القرون الثلاثة. وكان أهل البدع والأهواء أهل شذوذ وفرقة، وإن كثروا من حيث العدد لكن السلطة والهيمنة للسنة، وكانوا منبوذين أي أهل البدع. وفي آخر القرن الثالث قبل نهايته وبعده تمكنت بعض دويلات الرافضة الباطنية في البحرين وبعض العراق ومصر وأجزاء من بلد المغرب من شرق ومن شرق العراق كالقرامطة والعبيدية والبويهية، فأنقلب الحال إلى ظهور البدع وعزة أهلها وغربة أهل السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وحال المسلمين الآن بعد القرون الثلاثة الفاضلة يشبه حال البلاد التي انقلبت فيها الأمور، ما عدا بعض البلاد التي بحمد الله لا تزال على دعوة التوحيد، مثل ما هو في هذه البلاد التي بقيت بحمد الله بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على السنة، وأهلها ظاهرون على السنة. طبعا الجزيرة قبل دعوة الشيخ كانت مثل غيرها تهيمن عليها البدعة والأهواء والافتراء. في درس الأهواء وصلنا إلى الفقرة 23 صفحة 142 في النسخة القديمة، وهي أن أهل الأهواء والبدع والافتراق قد ينتسبون للسنة، وهذا خلط وتلبيس حدث قديما منذ أن نشأت الفرق ولا يزال يحدث، بل اللبس والخلط يحدث الآن أكثر من ذي قبل، والفتنة في هذا اللبس أيضا في زماننا أشد من الفتنة في اللبس قديما، ذلك لأن السنة قديما كانت ظاهرة وأهلها ظاهرون، وكان أئمة الهدى هم مرجع الأمة، وأهل الفقه في الدين هم المحكمون في الأمور. أما الآن وقد اختلط الحابل بالنابل واختل مصدر التلقي عند المسلمين، واختلت أصول التوجيه والتعلم وأخذ العلم الشرعي، فقد كثر اللبس في هذا الأمر وكثرت دعاوى السنة، لا سيما في الآونة الأخيرة، ومع إقبال الناس إلى الخير وتوجه الشباب الأمة إلى التدين وإلى التمسك، وجد كثير من أهل الأهواء أنهم لا تروج بضائعهم ولا عقائدهم الباطلة ولا أهواهم إلا برفع لواء السنة، فركبوا الموجة ورفعوا ألوية البدعة تحت شعار السنة، وهذا من التلبيس. وبعضهم أي بعض الذين رفعوا الألوية يجهل السنة ويظن فعلا أنه على السنة، وبعضهم لا يجهل لكنه أراد أن يخدع أبناء المسلمين وأن يموه. فقد ينتسب بعض أهل الأهواء لأهل السنة والجماعة، والذين ينتسبون أحيانا أفراد أو فرق أو جماعات، لأن السنة هي الأصل وهي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وتابعيهم، وكل منتمٍ للإسلام يتشرف بالانتساب للسنة، لكن الدعوة تبقى معلقة على حقيقة الاتباع للكتاب والسنة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وسبيل المؤمنين. وبالمقابل ليس من أهل السنة بحمد الله من ينتسب لغير السنة إلا نادرا وعن تأول، وفي حالة يلتبس فيها الأمر، أي قد يوجد من أهل السنة من ينتسب لغير السنة لالتباس أو تأول أو لظروف عارضة، كما حصل على بعض أئمة الحديث الذين يجدون في بيئات تكثر فيها فرق أخرى غير أهل السنة، كما حدث من انتساب بعض أهل الحديث للأشاعرة بعد تحولهم أي بعد تحول الأشاعرة للتأويل والكلاميات. ونجد والغالب نجد هذا الصنف إذا ينتسبون للأهواء وهم من أهل السنة، أو ينتسبون لبعض الفرق وهم من أهل السنة، غالبا نجد أنهم من المضطربين بين منهج الكلام ومنهج السلف. تجد أحيانا يؤول وأحيانا يثبت، أحيانا يكون مع السلف وأحيانا يرد قوله، لكن مع ذلك يبقى انتسابه للسنة صحيح، كما حصل من البيهقي والنووي وابن حجر وابن الجوزي وابن عقيل وأمثالهم رحمه الله على تفاوت بينهم. وقد يكون الانتساب للسنة من قبل أهل الكلام والبدع مقابل الشيعة، وهذه أيضا مسألة خفت على كثير من مثقفي المسلمين اليوم بالذات الذين ليس لهم علم شرعي، قد يفهم من السني مقابل البدعي مقابل الشيعي، من لم يكن بدعي شيعيا عندهم فهو سني، وهذه معضلة. مسألة تمييز الناس إلى سني وشيعي ما تتعدى القرن الأول، بل بأول القرن الأول أو النصف الثاني أو الجزء الأخير من النصف الأول من القرن الأول، قصدي من القرن الأول، نعم، يعني تقريبا ما بين ظهور الخوارج إلى نصف القرن الأول ممكن أن يكون هناك بعض الأقوال التي وصفت المسلمين بوصف سنة أو سنة أو شيعة، مع أن الخوارج في ذاك الوقت كانوا خرجوا، لكن بعد ذلك وبعد كثرة البدع حينما ظهرت المرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية ما صار الأمر كما يقال أنه كل من لم يكن شيعي فهو سني، بل العكس، أغلب من لم يكن شيعة فهم فرق أخرى، والسنة صاروا أقليلين بالنسبة للعدد العام أو لمجموع الفرق. وهذا مصداق خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، منها واحدة ناجية وعلى السنة والبقية على الانحراف. إذن ليست العبرة بكثرة العدد أو بالأغلبية، فإذن ليس كل من لم يكن شيعي فهو سني كما زعم كثير من المبطلين، وهذه قاعدة أكثر المستشرقين وتبعهم بعض المثقفين وبعض المفكرين الإسلاميين إن صح التعبير في العصر الحديث. قد يكون انتساب للسنة من قبل أهل الكلام والبدع مقابل الشيعة إذا اعتبرنا أن المسلمين انقسموا عند ظهور التشيع إلى شيعة والسنة، أي غير شيعة، وهم الذين على الأصل والسنة، وهذا التقسيم لا يصح إلا من هذا الوجه، أي محدود بزمن معين وبمفهوم معين انتهى هذا المفهوم في أذهان الناس. فلما كثر وفي ذلك الزمان قبل ظهور الفرق وكثرتها، فلما كثر الافتراق ولم يعد الناس شيعة وسنة فحسب، صارت كل الفرق قسيمة لأهل السنة، فيقال أهل الأهواء وأهل السنة، أهل البدع وأهل السنة، أهل الافتراق أو الفرق والسنة إلى آخره. إذن فيقال أهل السنة قسم وأهل الأهواء بأصنافهم وبأسمائهم وبأوصافهم قسم آخر، وفرق مفترقة يجمعها الهوى والافتراق والابتداع والهلاك، أعاذنا الله من ذلك. وعلى هذا ينبغي أن يتنبه طلاب العلم بهذه المسألة ويصححوا المفهوم ويحاول قطع خط الرجعة على أولئك الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين تحت شعار السنة وهم من أهل الأهواء والبدع. بل هناك جماعات كبرى الآن ينضوي تحت لوائها عدد كبير من أبناء السنة وهي في أصولها بدعية وهم لا يشعرون. جماعات كبيرة الآن مشهورة بشعاراتها ولوائها، منبتها على أقل تقدير منبت كلامي، مع أن منهم المتصوفة ومنهم القبورية ومنه غير ذلك، لكن على أخف التقديرات هذه الجماعات التي اشتهرت نجد أنها ترجع إلى أصول بدعية، أصول بدعية من أهل الكلام وغيرهم. فمثلا أغلب العالم الإسلامي الذي نشأ منه الجماعات أقل أحواله أنهم أشاعرة وما تريديه، هذا أقل أحواله. وهذه الجماعات المشهورة التي تدعي السنة والجماعة أيضا أقل أحوالها أنها إن سلمت فهي على منهج الأشاعرة وما تريديه، إذا لم تكن دخلتها بدع أخرى كثيرة، وهذا هو الحاصل. إذن ينبغي التنبه لئلا يختلط الأمر. ولذلك نجد أن أغلب أهل السنة وأهل الحديث والذين هم على منهج السلف في البلاد الأخرى التي تشتهر فيها هذه الفرق والجماعات يترددون في إطلاق السنة والجماعة على أنفسهم، كما حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني وغيره. لماذا ترددوا؟ لأن اشتهر عندهم في بلادهم أن أهل السنة والجماعة أشاعرة الماتريدية بناء على دعوة أولئك القوم، فخوفا من الخلط أرادوا أن يتميزوا بالسلفية، فلذلك كثر الكلام في هذا الأمر. وأنا أظن لا مشاحة في الاصطلاح، فالبلد التي اختلط فيها المفهوم لا مانع من أن يتميز أهل السنة بأنهم على نهج السلف الصالح، لكن البلاد التي ما اختلط فيها الأمر مثل بلادنا هنا بحمد الله التي لا تزال على السنة ولا تزال على نهج أئمة السنة وآخرهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، فليس عندنا لبس، فلا نتحفظ على دعوة السنة والجماعة ونحن بحمد الله على النهج، ولا يوجد عندنا من الفرق من يدعيها وله وجود فعلي، اللهم إلا دعاوى لا تثبت. فإذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن مثار الآن جدال وإشكال عند كثير من طلاب العلم، ولذا يحسن أن نصحح المفهوم وأن يكون في أذهاننا واضح، وهو أن أهل السنة والجماعة شعار حق والسلف شعار حق، وأنه ليس كل من يدعي السنة والجماعة من الجماعات والفرق اليوم والاتجاهات والمذاهب المعاصرة ليس كل من ادعاه فهو صادق، وأن كثير منهم يقصدون بالسنة والجماعة لا منهج السلف، وبعضنا يغتر بذلك، يتحمسون للسنة والجماعة ويرفعون لواءها لا يقصدون السلف، يقصدون الشاعر والماتريدية. فإذا يجب أن نفهم ذلك وأن نميز ونناصح ونبين، وحتى هؤلاء الذين غلطوا قد لا يشعرون أنهم غلطوا، فينبغي تنبيههم وإرجاعهم للأصول الحق، لا سيما وأنهم يدعون أنهم يريدون الرجوع للكتاب والسنة وللأصول والمناهج، فينبغي أن نؤصل ونبين المناهج، وهذا واجب أنثاركم. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قاعدة في التمييز بين أهل السنة وأهل الأهواء، أليس كذلك؟ ها؟ نعم، قاعدة في التمييز بين أهل السنة وأهل الأهواء. تتلخص أصول الأهواء والافتراق، طبعا الأولين أهل الأهواء والافتراق الأولين للخوارج، وهم أصناف شتى، منهم الخوارج الأصليون الذين ظهروا في القديم، هؤلاء لم يبق منهم إلا الأباضية، ومنهم الخوارج الذين سيخرجون في مراحل من الزمن إلى آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما جاء في صحيح البخاري وغيره أنه سيخرج أناس في آخر الزمان، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خور قول البرية ذكرهم. فالخوارج أصل من أصول أهل الهوى، يظهرون في كل زمان وفي كل مكان إذا ظهرت إذا توفرت دواعي ظهورهم. كذلك الشيعة وهم فيما بعد تطوروا إلى فرق شتى، أشهرها الرافضة الإمامية، الاثنى عشرية، والزيدية، والإسماعيلية وغيرهم، والقدرية، وقد تحولوا إلى معتزلة وجهمية، وتوزعت القدرية في الفرق، والمرجئة وهم المرجئة على اسمهم إلى اليوم، لكنهم الآن أي مرجئة الفقهاء، أو المرجئة صنفان، مرجئة الجهمية، وهؤلاء يزالون عند الفرق التي فيها تجهم. وإن كان الإرجاء الغالي قد يكون قليل في الناس إلا نزعات فردية، الإرجاء الغالي قليل في الناس إلا نزعات فردية واتجاهات فكرية، لكن ليست فرق. والمرجئة الفقهاء لا تزال موجودة الآن، لكنها لم تعد تسمى المرجئة، لأنها اختلطت بمذاهب فقهية وبمذاهب عقدية، اختلطت بالشاعر والماتريدية من ناحية، وبتوجد في الأحناف بشكل أيضا كبير. عليه أن يصلي لله عز وجل ويتوجه إلى الله بأن الله يقبل هذه الوسيلة وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا أمره، هذا هو المشروع، وهذه الصورة الحقيقية لا علاقة لها بما يفعله أهل البدع. هذه الصورة مشروعة نوه عنها السلف قديما وحديثا ولا إشكال فيه، لكن هل ما يفعله أهل البدع هكذا على هذه الصورة؟ طبعا لا. مرجئة الفقهاء لا تزال موجودة الآن، لكنها لم تعد تسمى المرجئة، لأنها اختلطت بمذاهب فقهية وبمذاهب عقدية، اختلطت بالشاعر والماتريدية من ناحية، وبتوجد في الأحناف بشكل أيضا كبير. وأهل الكلام كانوا في الأصل هم الجهمية والمعتزلة، ثم ورثتهم الكلابية، ثم ورثت الكلابية كل من الأشاعرة والماتريدية، فهم أهل الكلام. والباطنية وفرق شتى انبثقت عن الرافضة، والصوفية وهي أيضا اتجاهات شتى فيها كل العقائد، الصوفية فيها كل عقيدة، قد ذكرت ذلك سابقا فلا داعي لتكراره. وأهل البدع بمعنى أصحاب البدع الذين لا يمكن أو لا تتوافر فيهم صفات الفرق أو خصائص الفرق من حيث أنهم جماعة لها مناهج ولها أصول، إنما البدع سمة قد توجد في كثير من المسلمين الذين يتلبسون بالبدع العملية والاعتقادية، بعضها ينضوي تحت الفرق وبعضها لا ينضوي تحت الفرق. والفلاسفة وهم أيضا اتجاه وليسوا فرقة، ولكل طائفة شعار وأصل، كل طائفة شعار وأصل جامع يخالفون به أهل السنة. فالفرق الأولى في القرن الأول يجمعها أربعة أصول: التكفير والتشيع والقدر والإرجاء، كما قال عبد الله بن مبارك، قال عبد الله المبارك: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعلي، هذه قاعدة جيدة، فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد برئ من التشيع أوله وآخره، يعني فهو على السنة من هذا الجانب. ومن قال الإيمان قول وعمل، هو يقصد بذلك العكس، العكس بالعكس، أن من لم يقدم أبا بكر وعمر وعثمان، أو قدم عليا عليهم، أو طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متشيع. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الأرجال، من الإرجاء أوله وآخره. وعلى هذا فإن من خالف ذلك، أي لم يقل بأن الإيمان قول وعمل، أو لم يقل بزيادة الإيمان ونقصانه، فهو مرجع. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، ومعنى ذلك أن من عكس فقد عكس. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة. وهذه قواعد ذهبية في الحقيقة، وسمات لا تكاد تتخلف، لا تكاد تتخلف. من خالف هذه الأصول فعنده فهو صاحب هوى، أو عنده نزعة هوى، أو أخطأ أو أخطأ وجار أهل الهوى وهو لا يشعر. لا بد من أحد هذه الأمور، بمعنى أنه قد يقع إمام جليل أو عالم أو طالب علم في مثل هذه الأخطاء، لكنه يكون مخطئ، فإن تأصل فيه ذلك فهو صاحب هوى، إن لم يتأصل فقد خالف السنة في هذه الجزئية، كما حدث من بعض الأئمة الكبار، فالتشيع وقع فيه مثل عبد الرزاق، والقدر قال فيه مثل قتادة وعبد العزيز بن أبي رواد من أئمة السنة، وكذلك الأرجاء وقع فيه مثل أبي حنيفة، وكذلك التردد في بعض مثل هذه الأمور المتعلقة بالأصول الأخرى قد يقع فيه أئمة السنة، لكن يكون خطأ إذا كان إمام السنة. إذا لم يكن في إمام السنة وقع في هذه الأمور فهو مبتدع، فهو صاحب هوى. قلت: ومن أثبت لله تعالى وما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل، وسلم بما جاءت به الأخبار الصحيحة حق على حقيقتها على مراد الله عز وجل، فقد برئ من الكلام، أي من علم الكلام أوله وآخره. ومن سلم بالنصوص الشرعية ولم يزعم بأن لها باطنا يخالف ظاهرها اعتقادا وعملا، فقد برئ من الباطنية أولها وآخرها. ومن عبد الله تعالى على ما شرعه وسنه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، والتزم نهج السلف في الاعتقاد والقول والعمل، فقد سلم من البدع أولها وآخرها. وفي القرن الثاني أو بعده حدثت أصول أخرى للبدع، هي بالإضافة إلى الأربع الأولى: التعطيل والتأويل، الجبر، التشبيه، التصوف البدعي، الباطنية، الفلسفة المحضة. هذه الأمور الست أو الخمس، الست لم تكن تعرف في القرن الأول، انضافت إلى الأصول الأربع الأولى في القرن الأول، فصار القرن الثاني يشتمل على هذه الأصول العشر، وكل الفرق في القرن الثاني ترجع إلى هذه الأصول. كل الفرق، تعطيل عليه الجهمية والمعتزلة، والتأويل سلكته أوائل المؤولة وهم بعض المعتزلة والزيدية وأمثالهم في ذلك الوقت، والجبر سلكته الجهمية، والتشبيه وقعت فيه الرافضة الأولى، الرافضة الأولى مشبه، والتصوف البدعي بدأ في بعض العباد في القرن الثاني، في القرن الثاني، ثم الباطنية ظهرت على أيدي الرافضة في ذلك الوقت، كانت الباطنية في ذلك الوقت انبثقت عن الرافضة تماما، والفلسفة المحضة بدأت في ذلك الوقت على يد بعض المنافقين وبعض الزنادقة من الصابئة والمجوس وغيرهم، ووقعت من بعض الذين ينتسبون للإسلام. والخلاصة أن أهل الأهواء هم كل من ابتدع بدعة اعتقادية أو عملية يخرج بها عن السنة والجماعة ويصر عليها، ويصر عليها. أهل الأهواء كل من ابتدع بدعة اعتقادية أو عملية يخرج بها عن السنة والجماعة ويصر عليها، وسواء كان ذلك من اختراعه ونظره كرؤوس البدع من أمثال ابن السوداء ومعبد الجهني وغيلان الدمشقي والجعد والجهم وواصل وعمرو بن عبيد، أو من تقليده لغيره كالعامة والدهماء وأشباههم، الذين يتبعون الرؤوس ودعاة الضلالة. إذن فالأهواء كلها ترجع إلى أصول، لا يلزم أن تنفرد واحدة بهذه الأصول، بل سيأتي فيما بعد أن الفرق بعد ذلك اشتبكت أصولها، فنجد الأصل الواحد تشترك فيه الفرقتان المتناقضتان المتضادتان والمتعاديتان، التعطيل والتأويل دخلت فيه أكثر الفرق، مع أنه في البداية ما بدأ إلا عند الجهمية والمعتزلة، وهكذا بقية الأمور اختلطت حتى جاء القرن الثالث، وسبق الكلام في اختلاط الفرق في مقام آخر، ونترك كلام الشاطبي للدرس القادم لأن فيه بعض الوقفات المفيدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى رأي الشاطبي، وهو آخر فقرة. في هذا الكتاب كلام الشاطبي متعلق بأن أهل الأهواء هم الذين ابتدعوا الأهواء حقيقة، ولذلك سموا أهل الأهواء، سموا أهل الأهواء. يقول إن لفظ أهل الأهواء عبارة، وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها، ويقصد بذلك كما سيبين تفصيلا، لكن من أجل أهيئ الأذهان له لأن كلامه فيه شيء من الغموض، يقصد بذلك أن أهل الأهواء الخلص هم الذين ابتدعوها، والذين قلدوهم هم منهم لكن على سبيل التبعية لا على سبيل الاستقلال. والكلام فيه نوع من تحصيل الحاصل، ذلك أن الشاطبي لا يعفي أتباع أهل الأهواء من الذنب ومن الجزاء في الدنيا والآخرة، لكنه يرى أنهم أهل أهواء بالتبع، وأن أهل الأهواء الأصل هم الرؤوس المشرعون للأهواء الدعاة إليها. ولعله يقصد بذلك أننا عندما نحكم على الفرد فإنا نفرق بين الحكم بين الحكم على اللي هو رأس، الذي هو رأس في البدعة داعية إليها مصر عليها، وبين العامي الذي يتبع هذا الرأس. فرأس البدعة نحكم عليه مباشرة لأن القرائن ودواعي الحكم قائمة شرعا، فنحكم على أنه رأس البدعة، شيخ طريقة في الصوفية رأس في بدعة مثل رأس الجهمية ورأس المعتزلة ورأس الخوارج، بعد أن تبينت حاله وصار داعي الضلالة وأقيمت عليه الحجة، وكل أهل الأهواء الرؤوس قيمت عليهم الحجة، كل رؤوس أهل الأهواء قيمت عليهم الحجة، فهؤلاء نحكم ولا نتردد على أنهم أهل الأهواء أصالة، ونرتب على هذا الحكم لوازمه أو لوازمه في التعامل وفي الحكم. لكن الذين تبعوا أهل الأهواء من العوام وأشبه العوام نحكم عليهم بالجملة على أنهم أهل الأهواء، لكن عند التعيين نتوقف ونقول هذا فعلا تابع لأهل الأهواء، لكن لا نحكم عليه بأنه مبتدع ضال كافر إذا كان البدعة فيها كفر إلا بعد إقامة الحجة عليه. هذا مؤدى قول أو ملخص قول الشاطبي. نعم. ويقول بعد ذلك والاستدلال على صحتها في زعمهم حتى عد خلافهم خلافا، نعم، وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجة والخوارج والباطنية ومن أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها كلفظ أهل السنة، إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها الحاملين لذمارها، ويرشح ذلك أن قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشعر بإطراق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق ولبس إلا المخترع. نعم، وليس المخترع، وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. ولذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغير. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، لأنهم أقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها، بخلاف العوام فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة، ولا هم متبعون للهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان، يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان. فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها، يعني بمعنى يجتهدون أو تقام عليهم الحجة فيكون هناك مبرر ويحسن بنظرهم ويقبح، وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد، وهو أن من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره، وأما أهل الغفلة عن ذلك السالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا لا يسميهم أهل الأهواء، بمعنى أنهم لا يحكم على أفرادهم، أما جملتهم فالتابع والمتبوع واحد. ثم قال فحقيقة المسألة في مفهوم البدعة، فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين مبتدع ومقتدى به، فالمقتدى به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء ومقتد به، فالمقتدي به نعم، فالمقتدي يعني المقتدي بالمبتدع، المقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم المتبع، والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع، وسواء علينا كان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستدلال العامي، فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فكأنهم استدلوا على دليل جملي أو جملي يعني مجمل، وهو الآباء إذ كانوا عندهم من أهل الحل من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه، وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح، ولا ينظر إلى كونه من الاجتهاد في الشريعة أو من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا كونه يعمل بعمل بعلم أو بجهل، ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى واطراح ما سواه، فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله ودخل في مسمى الابتداع، إذا كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق إن جاء ويبحث ويتأتى ويسأل حتى يتبين له فيتبعه، نعم حتى يتبين له الحق فيتبعه أو الباطل فيجتنبه. ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين بما تقدم قال قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فقال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي الآية الأخرى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يظهر أن الشاطبي هنا يلحق أتباع الأهواء بهم إن كانوا من أهل النظر والاستدلال، وإلا فلا. وهذا من حيث التسمية والحكم القاطعي، أما من حيث الحكم فقد ألحقهم بهم وعد. وهذا في النهاية يرجع إلى القول بأن المقلدين لأهل الأهواء إنما هم تبع لهم، لكن فكأنه تحصيل حاصل، لكن الذين اتبعوا أشد عذابا من الذين اتبعوا، وإلا فالكل في سبيل الهوى والضلالة والغواية. لأن كل عاقل عنده من النظر ما تقوم به الحجة عليه، وغير العاقل لا حساب عليه. والله عز وجل حينما ذكر اتباع الآباء بغير برهان ذمه مطلقا، وحينما ذكر اتباع الكبراء كذلك ذمه مطلقا. فالصحيح أن أهل الهوى تشمل الرؤوس والمخترعين والمنظرين واتباعهم على حد سواء، بمعنى أنه لا يحسن أن نوافق الشاطبي في كل قوله، وإن كان قوله في النهاية يرجع إلى عدم التفريق، لأنه يرى أن الجميع محاسبون على ضلالهم، وأن أهل البدع لا يعفون، عوامهم وغير عوامهم لا يعفون من الضلالة والبدعة وما جوى جزاؤه. لكنه يرى من حيث الإطلاق أن نفرق عند الجزم وعند الحكم بين صاحب الهوى الذي هو رأس، فهذا نطلق عليه ولا نتردد، وبين المتبع الذي يضلل ويبدع، لكن عند التعيين عند ذكر الاسم أو الشخص ينبغي أن نتأنى في إطلاق الحكم عليه. لكن الصحيح أنه لا معنى للتفريق بينهما، إذن فالعام المقلد لصاحب الهوى يعد مثله في الاسم والحكم، ولا وجه للتفريق بينهما إلا من كان رأسا في البدعة أو مناظر لها أو مخترعا أو داعية لها، فيعد أعظم جرما من المقلد فيها من حيث الجزاء ومن حيث الجزم بالحكم على المعين. أما ما عدا ذلك فكلهم أهل أهواء وكلهم أهل بدع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.